اللهم اغفر لوليك حجه ابن الحسن صلواتك عليه وعلى ابائه في هذه الساعه وفي كل ساعه، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه ارضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا ارحم الراحمين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
كان الكلام فيما سبق في هذا الفرع، وهو ما لو اتفق البائع والمشتري على أن العين كانت معيبة حين العقد، واتفقا أيضا على حدوث عيب جديد، وعلى أيضا أن أحد العيبين قد زال، ولكن وقع النزاع بينهما في أن الذي قد زال هل هو العيب القديم أو هو العيب الجديد. وقد تقدم أن المصنف ذكر بأن مرجع النزاع إلى ثبوت الخيار وعدم ثبوت الخيار، إذ لو كان العيب الزائل هو القديم فلا خيار للمشتري، أما لو كان الذي زال هو العيب الحادث فإنه يثبت الخيار للمشتري، إذ العين معيبة عند العقد، والمفروض أن العيب الحادث قد زال. إذن النزاع بينهما يرجع لبان إلى أنه هل هناك خيار ما زال الخيار ثابت للمشتري أو لا. فقال أن مقتضى القاعدة استصحاب بقاء العيب القديم الموجب للخيار، وقلنا أن هذا لا يعارض باستصحاب بقاء العيب الجديد، لأنه في نفسه ليس موضوعا للأثار. وفي قبال ذلك ذهب جمع إلى التحالف، وأن المورد من باب التداعي بين الطرفين، وبيان ذلك هو أنه لو فرضنا أن الذي قد بقى هو العيب القديم وأن العيب الجديد قد زال فعلا، فالأثر المترتب على ذلك هو أنه يثبت الخيار إلى المشتري بلحاظ العيب القديم. نعم، وقع النزاع كما تقدم سابقا، هل أن مجرد حدوث العيب عند المشتري مسقط للرد أو لا؟ فإنه ذهب جمع ومنهم الشيخ الأعظم إلى أنه متى ما حدث عيب جديد سقط حق الرد، سواء زال العيب أو لم يزل العيب فإن العيب على كل حال متى ما حدث أسقط حق الرد. نعم، بالنسبة إلى الأرش يثبت الأرش، وأما الرد فيكون ساقطا، وذلك لأننا نعلم قبل زوال العيب الحادث أنه لا رد، فبعد الزوال العيب الحادث نشك في بقاء عدم الرد فنستصحب عدم الرد. إذا يترتب على بل على زوال العيب الحادث بل بناء على هذا المسلك فقط الأرش، أما الرد فلا غير التعبير هذا التعبير الآخر. ويترتب على ذلك بأنه بل على رأي الشيخ الأعظم أن الرد على كل حال يسقط متى ما أحرز حصول العيب الحادث. إذن بالجملة عندما نقول إذا كان الثابت هو العيب القديم والعيب الحادث قد زال، يترتب على ذلك أثر واحد وهو ثبوت الأرش. إذن إذا كان العيب القديم ما زال موجود والعيب الحادث قد ارتفع قد زال، فإن الذي يترتب هو فقط الأرش، أما الرد فإنه يسقط بمجرد حدوث العيب. هذا هو الأثر المترتب على بقاء العيب القديم وزوال العيب. فقط النكتة لأنه يعني تلتفت إلى التحالف. إذن النتيجة الذي توصلنا إليها أنه بناء على أنه في الواقع الذي ثبت هو بقاء العيب القديم، أما العيب الحادث فقد زال، فإنه يترتب على ذلك أن المشتري له أن يطالب بالأرش. وأما الرد فعلى رأي المصنف وجمعين على كل حال ليس له أن يرد متى ما حدث العيب، وإن فرض أنه زال بعد ذلك. هذه هي النقطة الأولى، المقدمة الأولى. المقدمة الثانية أنه لو كان في الواقع هو العكس، أي أن العيب القديم قد ارتفع وأما العيب الحادث ما زال موجودا، فإن الذي يترتب على ذلك أن الطرف الآخر وهو المشتري لأنه زال العيب القديم فلا رد ولا أرش، أما أنه لا يستطيع أن يرد فلتلبس العين بالعيب الحادث فليس له أن يرد، أما أنه لا أرش لأن الأرش هو التفاوت بين قيمتي العين صحيحة ومعيبة، والمفروض أن العيب القديم قد زال، فلا يثبت الرد ولا يثبت الأرش. وتفتين إذن من خلال هذه المقدمتين نأتي إلى النزاع الذي يحصل بين البائع والمشتري، فعنده فهنا البائع يقول أن الذي قد زال هو العيب القديم، وببركة زوال العيب القديم أيها المشتري ليس لك الأرش فضلا عن الرد، فإن العيب الحادث ما زال موجود. والطرف الآخر عن المشتري يقول الذي زال هو العيب الحادث والعيب القديم ما زال موجودا، ومقتضى ذلك هي الأرش. فحينئذ إذا حصل هذا النزاع فهنا يمكن أن يقال أن المشتري والبائع كلاهما منكر من جهة وكلاهما مدعي من جهة أخرى. إذ يوجد عندنا أصلان في المقام، الأصل بقاء العيب القديم، والأصل بقاء العيب الجديد. فانفري وهذان الأصلان من يكون أحد المتنازعين موافقا لأحد هذين الأصلين فهو منكر. فإذا وضعنا يدنا على البائع فكلامه من جهة موافق لأصل، وهو استصحاب بقاء العيب الجديد. فالبائع كلامه موافقا لأصل وهو استصحاب بقاء العيب الجديد، ومخالف لأصل وهو استصحاب بقاء العيب القديم، لأن البائع يقول الذي قد ارتفع العيب القديم، والذي ما زال موجودا هو العيب الجديد. فبلحاظ دعوى بقاء العيب الجديد هو منكر، بلحاظ زوال العيب القديم هو مدعي، والعكس بلحاظ ظرف المشتري. فإن المشتري له دعويان، الدعوة الأولى بأن العيب الحادث قد ارتفع، وهذا خلاف الأصل لأن الأصل بقاء العيب الحادث، ومن جهة أخرى له دعوى أن العيب القديم ما زال موجودا، فبهذا اللحاظ هو شنو؟ منكر. إذا صار موردنا صغرى لكبرى التداعي، لأن كلاهما منكر من جهة ومدعي من جهة أخرى. ومقتضى باب التداعي أن كلاهما يحلف على دعوى الموافقة للأصل، فالبائع يحلف على بقاء العيب بقاء العيب الجديد، والمشتري يحلف على بقاء العيب القديم، ومقتضى التحالف بينهما ثبوت العيبين بحسب الظاهر لأجل مقام التداعي. فإذا ثبت العيبين الذي يترتب على ذلك هو سقوط الراج وثبوت الأرش. جبت الفكرة ليش؟ لأنه لو ثبت عندنا أن العيب القديم ما زال موجود وأن العيب الجديد هم ما زال موجود، فبلحاظ بقاء العيب الجديد ليس له أن يرد، بلحاظ بقاء العيب القديم فله الأرش. فيكون المورد من موارد ثبوت الأرش وسقوط الرد، وهذا ما ذهب له جمع واختاره أيضا الشافعي بحسب ما حكاه عنه في التذكرة. فإن ثبوت العيبين، لو كنا نعلم بثبوت العيبين فإن الذي يثبت هو سقوط الرد وبقاء الأرش. هذا تمام، نعم، بل هذا تمام الكلام في هذا الاتجاه الثاني. قال وبه يتضح التأمل فيما أفاده الشيخ بالأمس: لكن المحكي في التذكرة عن الشافعي في مثله التحالف بين النقطة الصناعية.
لا يعلن بس أرش، لأن أول الدرس قلنا بأن
بناء على هذا كيف نجري استصحاب بقاء العيب الحادث؟
استصحاب بقاء العيب الحادث له أثر موجود الأرش.
ما إلى أثر إلا أصل مثبت.
قصدكم شنو
أصل؟ إذا استصحب البائع لا لا أصحاب البائع
إذا لا إذا
لازمهم دفاع العيب الأول وبالتالي يسقط الأرش.
لا إذا بق إذا قلنا أن العيب البائع ما المشتري ماذا يقول؟ يقول بأن العيب الحادث شنو زال بلي وش غرض من بلي صلى بلي وش غرض من زوال العيب الحادث؟ غرضه من زوال العيب سقوط الأرش.
نعم. فهني المشتري يدعي أن المعي الأصل وهو استصحاب بقاء العيب الأول العيب القديم
اللي هو البائع.
نعم. المشتري.
المشتري. نعم. المشتري البائع يقول متى ما
البائع يدعي أنه قد صار زال ذاك
يوم زال
اللي هو العيب القديم.
نعم.
وما حصل عيب جديد
ما زال العيب الجديد باقي.
أقول استصحاب بقاء العيب الجديد ما له
قلنا لا
إن قلنا إن قلنا بأن الأرش يسقط بمجرد حصول العيب الحادث
الأرش لا
يسقط الرد يسقط فإذا البائع هنا لا يستطيع أن يسقط الأرش إلا إذا نفى العيب القديم ولازم استصحاب العيب الحادث انتفاء العيب القديم.
لا نقول بأن نقول بأنه هكذا بينا قلنا بأنه في أول الدعوة إذا فرضنا بأنه الذي ثبت في الواقع هو العيب القديم ما زال ثابت العيب القديم والعيب الجديد قد ارتفع مقتضى ارتفاع العيب الجديد وبقاء العيب القديم هو أنه بل هو أنه في هذه الحالة بلحاظ أن العيب الجديد حدث فإن بنينا على أن حدوث العيب الجديد يرفع شنو؟ يرفع الرد فغايته بأنه يستطيع أن يطالب شنو؟ بالأرش بلحاظ العيب القديم إذن الغرض من بقاء العيب القديم المطالبة بالأرش إن قلنا بأن الذي ثبت هو العيب الجديد وأن الذي ارتفع هو العيب القديم كما يدعي من؟ كما يدعي بل كما يدعي البائع فإنه بلحاظ بقاء العيب الجديد ماذا يترتب أثار؟
نفس العيب
بقاء العيب الجديد ما هو موضوع لأي أثار؟ هل هو موضوع للأثار أو لا؟ بل هذا بل هو هذا يعني هذا المستدل حاول أن يدعي أن بقاء العيب الجديد هو موضوع لأثر شنو لأثر أنه لي أن أطالب بالأرش بلحاظ أن العيب القديم ما زال شنو موجودا بل هذا في إشكال نعم أصلا يعني أصلا نعم
بل ولا
لأنه
الواقع فعلاً هم اتفقا على أنه أحدهما قد زال لنفرض المسألة صح أقصد أنه أصحاب بقاء العيب الحادث لا يجدي لأنه الذي يجدي في نفي الأرش زوال العيب القديم فلو لا وجود ملازمة خاصة في المسألة وهو أنهما متفقان على أنه ببركة أصحاب زوال بقاء الحادث
يلزمه
عقلاً زوال ذا
يعني مبني على فكرة الأصل المهم
بل. أو بس
أو أن بل
أو القول شيخنا هذا وجه آخر ذكره في المرتبة وهو أنه افترض أنه رجع الشسمة
يعني هذا الوجه الظاهر مبني الشافعي والدليل مبني على الأصل المثبت لأنه بقاء العيب الجديد يراد منه ماذا؟ يراد منه أنه نثبت الأرش بلحاظ العيب القديم هذا أصل مثبت بلي آه مبني على فكرة الأصل المثبت سيدنا سيد اليزدي عنده نقطة أخرى نقلها في المرتقى أيضا لثبوت التحالف أن الاستصحابين يجريان ويتعارضان استصحاب بقاء العيب البلي استصحاب بل بقاء العيب الجديد يجري استصحاب بقاء العيب القديم يجري ويتعارضان بلحاظ الرد ويبقى الأرش بلا معارضة بس ما تعرضنا إليه يعني راجعوا نعم
في
بس ما هو موضوع ثبوت الأرش بقاء العيب القديم
بالرد متفقين شيخنا أنا وكلاهما لا رد
بل النزاع في الأرش
النزاع في الأرش فالمفروض أنه الأرش الذي يسقط
بل الأرش يثبت الأرش لأنه ببركة التحالف يثبت أن هناك عيب قديم وعيب جديد ببركة التحالف يثبت أن كل واحد حاله إذا تحالف يثبت العيب القديم والعيب الجديد فبلحاظ ثبوت العيب الجديد بالتحالف وما في رد لأن عيب جديد موجود بلحاظ ثبوت العيب القديم. فهناك شنو؟ هناك العرش. نعم.
بل
أقول يعني لو كنا نعلم في الواقع أن العيب القديم والجديد ما زال موجود، شنو الذي يترتب لو كنا نعلم في الواقع ذلك؟ الذي سيترتب على ذلك بأن مخبرات يسقط لأننا نعلم بحدوث العيب الجديد، صحيح؟ أما الأرش يثبت بلحاظ العيب القديم، والعيب الحادث لا يسقط الأرش بلحاظ العيب القديم.
زوال العيب الحادث
ما زال لو ثبت، لأن حلفه المفروض أنه صار تداعي. إذا تداعش ما يتعرضان ببركة التحالف ما يحلف به يثبت مدعاه بحسب الظاهر، فالمنكر يثبت دعواه ظاهرا، فكلاهما منكر فكلاهما يثبت دعواه ظاهرا، فأحدهما يدعي بقاء العيب الجديد والآخر يدعي بقاء العيب القديم، فكلاهما يثبت دعواه وهو بقاء العيب الجديد وصير بقاء العيب القديم، فثبت البقائين. نعم
نعم
هذا لوازم اللي احنا لنا علاقه بهذه لوازم ما يقولونه بقاء العيب الجديد بقاء العيب القديم.
فاحنا
مسلمين بالاصل
المفروض انهم يلتزمون
بذلك. نلتزم معلم، فاذا ثبت التحالف شنو اللي يثبت في التحالف؟ ان ما يقوله المنكر يثبت ظاهرا، فيثبت بقاء العيب القديم ويثبت بقاء العيب الجديد. فلو كنا نعلم في الواقع ان العيب القديم والجديد ما زال موجود، شنو الذي يثبت؟ حق الرد يسقط ببركه العيب الحادث ويثبت الاخر، هذا هو الذي يثبت. فيثبت بتحالفهما ما يثبت لو فرض في الواقع ان كلا العيبين موجودين.
كيف يثبت هذا التعالف ونحن نعلم
اجمالا؟ ليست لا يوجب العلم اجمالي، لا يوجب مخالفه قطعيه، يعني مخالفه التزاميه فقط، ما يوجب مخالفه قطعيه لشنو؟ لاثر عملي، لان التعارض في الاصول المدار في تعارض الاصول اصداؤها الى مخالفه عمليه، وهنا ما يلزم مخالفه عمليه، قد يوجد مخالفه التزاميه فقط. قال: لكن المحكي في التذكرة عن الشافعي في مثله التحالف قال: لو اشترى عبدا وحدث في يد المشتري نكتة بياض بعينه ووجد نكتة قديمة ثم زالت إحداهما فقال البائع الزائلة القديمة فلا رد ولا أرش، وقال المشتري الزائلة الحادث ولي الرد. هذا مبني الكلام أن أول ما ذكرنا المقدمة أن زوال العيب بل أن زوال العيب الجديد يوجب ثبوت الأرش أيضا، وقلنا هذا محل نزاع أنه إذا حدث عيب وزال العيب الحادث هل له الرد أو ليس له الرد؟ فهنا عندما يقول إذا قال الزائلة هي الحادث ولي الرد، هذا مبني على أنه متى ما زال العيب الحادث فله أن يرد، وقلنا هذا محل بحث، والأولى أن يقول الشافعي هكذا قال المشتري بل الحادث ولي الأرش، واضح؟ بل الحادث ولي الأرش. خب، قال الشافعي يحلفان على ما يقولان، فإذا حلفا استفاد البائع بيمينه دفع الرد. البائع ماذا يقول؟ الذي زال هو العيب القديم فلا رد فيدفع الرد، واستفاد المشتري بيمينه وهو أن الذي زال هو العيب الجديد أخذ الأرش. انتهى كلامه، بينا بل ما يمكن أن يكون وجها لذلك. هذا تمام الكلام في المسألة الثانية. المسألة الثالثة حاصلها، وقد تعرض المصنف في المسألة الثالثة إلى مجموعة من الفروع. الفرع الأول: لو فرض أنه اتفق البائع والمشتري أن العين التي وقع عليها البيع معيبة، واتفق أنه ولكن اختلف في أن هناك عيب آخر، هل هو حصل في يد البائع أو في يد المشتري؟ وإن شئت قلت أنه حصل الاتفاق أيضا بينهما على أن هناك عيب آخر غير العيب الذي اتفقا على أنه موجود حين العقد. هناك عيب آخر، كلاهما يسلم أنه عيب، ولكن النزاع هل أن هذا العيب كان موجود عند البائع وبيعت العين معيبة بعيبين، أو أن هذا العيب الآخر حدث عند المشتري، واضح النزاع، أو أن العيب الآخر حدث عند المشتري. إذن هناك اتفاق على أن العين التي وقع عليها العقد كانت معيبة بعيب معين، وهناك اتفاق على وجود عيب آخر، وإنما اختلفا في أن زمن تحقق هذا العيب متى زمانه؟ هل زمانه قبله؟ شنو قبله؟ قبض المشتري له وانتهاء خيارات الثلاثة، فهو حاصل في ضمان البائع، أو أنه حاصل في ضمان المشتري. فالبائع يقول هذا العيب الآخر حدث عندك أيها المشتري، ومتى ما حدث العيب فليس لك أن ترد كما قلنا. وأما المشتري يقول هذه العين معيبة بالعيب القديم وبهذا العيب أيضا، بالعيب المتفق عليه وهذا العيب أيضا، فأنت بعتني العين معيبة بكلا العيبين، ومقتضى ذلك هي الخيار بالرد وبالأرش، بل الأرش أزيد ارتفع لي لأن في كم عين؟ لأنه عينين. ففي مثل ذلك ما هو الحل؟ هاي مسألة تدعي مشكلة، ما هو الحل شيخنا؟ هنا نقل المصنف عن الدروس بأن الدليل الأول رحمك الله يقول بأن الاختلاف بين البائع والمشتري في العيب الآخر كالاختلاف بينهما في العيب المنفرد، فكما لو اختلفا في عيب واحد في أصل المسألة، هل حدث العيب عند البائع أو حدث عند المشتري الذي بحثناه في المسألة، بل في بحث شنو في المقام الأول في المسألة الثالثة من المقام الأول، لو اتفقا على أن العين فيها عين واختلفا في التقدم والتأخر، قلنا هناك أن القول قول البائع في نقاط، ويحلف البائع على عدم التقدم، فإن الأصل مع البائع. فيقول الشهيد في الدروس كما في العيب المنفرد القول قول البائع مع يمينه، فيما لو اختلف في السبق والتأخر كذلك في المقام القول قول البائع مع يمينه، فيكون الدعوى لصالح البائع فيحلف على عدم التقدم بنفس ما ذكرناه هناك، واضح. إذن الشهيد في الدروس قال مورد هذا النزاع بلحاظ العيب الآخر
كموضع النزاع بلحاظ العيب المنفرد الذي ذكرناه صفحة 339 أو 330، وقلنا هناك يقدم قول الباء لأصالة عدم التقدم، شرحنا هذا المهراد من الأصالة. الشيخ الأعظم يستشكل على هذا الكلام ويقول بأن قياس موردنا على ذاك المورد قياس مع الفارق، ولا معنى للحلف هنا على عدم التقدم، وذلك لأن النزاع هنا في أصل ثبوت الخيار، والنزاع هنا في مسقط الخيار، وموضوع كل منهما يختلف عن الآخر. فهناك حيث إن النزاع في ثبوت الخيار كان مرجع النزاع إلى أنه هل حصل سبب الخيار وهو تقدم العيب ووجود أصل العيب حين العقد أو لا، فقلنا الأصل هو عدم تقدم العيب أو عدم كون العين معيبة حين العقد، وبهذا الأصل رفعنا موضوع الخيار، لأن سبب الخيار كون العيب حاصلا حين العقد، وتقدم العيب على بل على وتقدم العيب بل في قبال التأخر، يعني وجود العيب في ضمان البائع في قبال التأخر. أما في المقام فهناك اتفاق بينهما على ثبوت الخيار، فسبب الخيار معلوم وهو وقوع عقد على عين معيبة، وإنما الكلام في المسقط، وموضوع المسقطية حدوث العيب عند المشتري. واضح؟ وموضوع المسقطية حدوث العيب عند المشتري، واستصحاب عدم تقدم العيب لازمه حدوث العيب عند المشتري، أو استصحاب عدم كون العقد على العين المعيبة بالعيب الآخر لازمه تأخر، شنو؟ لازمه تأخر أو لازمه حدوث العيب عند المشتري، وكل هذا أصول مثبتة. فحيث إن موضوع المسقطية حدوث العيب عند المشتري، فالأصل هو عدم حدوث العيب عند المشتري، وببركة أصالة العدم، لأن كل أمر حادث مسبوق بالعدم، الأصل هو عدم حدوث العيب عند المشتري، فحينئذ يكون الأصل عدم المسقطية، فيكون القول قول من؟ فيكون القول قول المش المشتري. قال الشيخ الثالثة: لو كان عيب مشاهد غير المتفق عليه، لو كان عيب مشاهد بل غير، عندنا مشاهد عندنا مشاهد بل أيوه
يعني لو وجد
يعني معروف، يعني لو كان وجد عيب، لو وجد عيب حال كونه مشاهدا غير المتفق عليه، أو لو كان اللي كانت تامة، لو كان عيب مشاهد غير، هذه غير ليس خبر كان ومشاهدا، مشاهدا
أنا قلت تامة،
أقول تامة تصح وناقصا تصح، تصح كانت تامة لو وجد عيب مشاهد غير الحال كونه غير المتفق عليه، أو تقول كانت ناقصة لو كان عيب مشاهد غير، صار غير خبر كان. المهم لو كان عيب مشاهد غير المتفق عليه، يعني هناك تسليم بوجود عيب قديم حال العقد متفق عليه، واضح؟ إذا هناك تسليم بوجود عيب قديم حال العقد متفق عليه، ولكن شاهدوا عيب اختلفوا، هذا العيب المشاهد الجديد متى حصل؟ فادعى البائع حدوثه عند المشتري، هذا العيب الثاني حدث عند المشتري فلا رد، وادعى المشتري سبقه، وادعى المشتري سبقه، سبق العيب، فلي أن أرد. ففي الدروس أنه كالعيب المنفرد، يعني أنه يحلف البائع كما لو لم يكن سوى هذا العيب، كما مر علينا في المقام الأول المسألة الثالثة صفحة 339، واختلف في السبق والتأخر، ولعله كما ذكرنا هناك لأصالة علم التقدم. نحن بحثنا قلنا أصالة التقدم عن إشكال التعبير بها، المفروض أصالة عدم وقوع العقد على العين المعيبة. ويمكن أن يقال إن عدم التقدم هناك أو استصحاب عدم وقوع العقد على العين المعيبة راجع إلى عدم سبب الخيار، لأن النفي شف بأصل الموجب للخيار. وأما هنا فلا يرجع النزاع إلى ثبوت المسقط، يعني استصحاب عدم التقدم لا يرجع إلى ثبوت المسقط. ليش؟ بل المسقط هو حدوث العيب عند المشتري، وقد مر غير مرة أن أصالة التأخر أو أصالة عدم التقدم، أصالة عدم التقدم، أصالة التأخر، عدم التقدم، التأخر إلى أصل مثبت، لا يثبت بها حدوث الحادث في الزمان المتأخر، وإنما يثبت عدم التقدم الذي أصلا لا يثبت فيه حتى التأخر. ولكن
نعم
إلا بالأصل المثبت، إذا أصل مثبت أما فينا بس أصالة التأخر، إذا بالأصل المثبت بعد ما في إشكال، يثبت أصالة التأخر ويثبت بها حدوث الحادث، إذا قلت بالأصل المثبت تستصحب عدم التقدم وببركته يثبت التأخر، يثبت حدوث الحادث، لكن البحث الآن بناء على عدم الأصل المثبت. ولكن نوقش ما أفاده المصنف من قبل جمعين بأن حدوث العيب عند المشتري يترتب عليه سقوط حق الرد كما قلتم، كما أن حدوثه عند البائع يترتب عليه زيادة الأرش، أو خيار آخر إذا قلنا أن تعدد العيب يوجب تعدد الخيار بالتفتيت، إذن هناك أثر مترتب على كل من الدعوى، فهنا دعوى أن العيب حدث عند المشتري يترتب عليه سقوط حق الرد، ودعوى حدوث العيب عند البائع يترتب عليه زيادة أرش وخيار آخر، وبالتالي يكون كل من البائع والمشتري مدعي من جهة ومنكر من جهة أخرى، إذ المشتري في دعوى حدوث العيب عند البائع مدع من جهة زيادة الأرش، أعيد التفت المطلب، فإن المشتري في دعوى حدوث العيب عند البائع هو مدعي من جهة زيادة الأرش، لأن الأصل هو عدم كون العيب حادثا عند البائع فلا أرش، الأصل عدم الأرش الزائد، ولكنه من جهة أخرى أيضا هو منكر من جهة الرد، لأن الأصل بقاء الخيار وعدم السقوط، لأنه لو حدث العيب الجديد وكان هذا العيب جديد فليس له أن يرد، الأصل هو عدم حدوث العيب عند المشتري وبالتالي لي أن أرد. واضح؟ إذن المشتري هو منكر بلحاظ أن أصالة عدم حدوث العيب الجديد موجودة وبه يتحقق أو يرتفع موضوع سقوط الرد، وبلحاظ الأرش هو شنو؟ هو مدعي. والبائع بالعكس، والبائع بالعكس، فإنه من جهة منكر بلحاظ أنه الأصل هو عدم زيادة الأرش، عدم ثبوت خيار جديد، عدم ثبوت أرش زائد، وبلحاظ أنه مدعي يدعي سقوط الرد، ومقتضى ذلك التحالف في لحاظ ما يكون كل منهما منكر، فيحلف البائع على ماذا يحلف؟ فيحلف البائع على أنه بريء على حدوث العيب عند الطرف الآخر أو عدم، أما على الدقة يحلف على ما هو منكر له. واضح؟ يحلف البائع على ما هو منكر له وهو عدم حدوث العيب عنده لينفي عنه زيادة الأرش، ويحلف المشتري على عدم حدوث العيب عنده لينفي بذلك سقوط الرد، فببركة حلفهما يثبت الرد ولا يثبت الأرش الزائد. هني يصير مشكلة، هل تحصل مخالفة عملية؟ هم يرد. واضح؟ بل هم يرد، لا تحصل لها مخالفة عملية، بل لأنه يرد ما بيأخذ أرش زائد. المخالفة احتمالية ليست مخالفة قطعية، فالأصول العملية لا تتعارض أيضا في المقام. وهذا بلي ما ذهب له جمع أن المورد من باب التداعي بينهما ويحلفان، فلا يثبت الأرش الزائد وإن ثبت الرد بلحاظ العيب المتفق عليه. هذا تمام الكلام في الفرع الأول. الفرع الثاني والفرع الثالث يأتيان، وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على
محمد. احتاج الى التفات للمقام السابقة.
نعم.
تحليل. هذه المسائل، هي مسائل التحالف، مسائل يعني التنازع، مسائل صناعية عامة يظهر فيها فقاهة الفقيه في الصناعة، تطبيق القواعد، مو استظهار رواية، تطبيق قواعد شائكتكم. أي خير عندك بس
بعد القضاء.
نعم.
إذا قضى الحاكم فليس